الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على عدة أحاديث من الأحاديث المعلّة في أبواب الصلاة. أولها حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى رجعنا. هذا الحديث هو حديث منكر، رواه الطبراني في كتاب الأوسط، ورواه أيضا في كتابه الكبير من حديث بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل هو تفرد بكر بن مضر في روايته عن عمرو بن الحارث، فإنه لم يروه عنه إلا بكر بن مضر مع ثقته، فقد عله بتفرد الطبراني رحمه الله في كتاب المعجم. العلة الأخرى تفرد عمرو بن الحارث في روايته عن أبي الزبير، وأبو الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس، وهو من أئمة المكيين. ووجه التفرد في ذلك أن عمرو بن الحارث مع ثقته وتوثيق الأئمة عليهم رحمة الله تعالى له، إلا أن تفرده بهذه الرواية عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي مما يستنكر. وجه النكارة أن محمد بن مسلم مكي وعمر بن الحارث مصري، وأبو الزبير له أصحاب كثر بمكة من الحفاظ، وتفرده بهذا الحديث مما لا يحتمل معه التفرد مما يعل ويستنكر فيه الحديث. ووجه النكارة المتنية التي معها يفهم النكارة في أبواب الإسناد أن معاذ بن جبل هنا جاء في روايته أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى رجعنا. هذه الكلمة حتى رجعنا هي موضع النكارة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في تبوك برهة، والجمع في ذلك يعني أنه جمع حتى في حال النزول، حتى في حال النزول. وذلك أن الإنسان مثلا إذا أراد أن يذهب إلى مكة أو يذهب إلى المدينة أو يذهب إلى سفر، فإنه إذا كان نازلا في بلد هل يجمع أم لا يجمع؟ في الطريق لا خلاف في ذلك، لكن حتى رجعنا يعني في كل الأحوال في حال الذهاب والإقامة، هذا هو موضع النكارة. وهذا مما يخالف في بكر بن مضر في روايته عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلل أيضا أن هذا الحديث قد رواه جماعة عن أبي الزبير، رواه جماعة عن أبي الزبير ولم يذكروا فيه لفظة حتى رجعنا، وذلك أنه رواه سفيان الثوري ورواه مالك بن أنس وزيد بن أبي أنيسة وقرة بن خالد وأبو خيثمة، وهؤلاء كلهم يروونه عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل، ولا يذكرون فيه حتى رجعنا، وإنما يقولون: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يقولوا حتى رجعنا، يعني أن المعنى في ذلك عام. وهذا نعلم معه أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حال الإقامة، يعني في حال إقامته المستديمة في دخول الوقتين، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام جامعا للصلاة، وإنما يقال إن الجمع يكون إذا جد به السير، أو كان ينزل من موضع إلى موضع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله في مكة في حال حجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس له موضع محدد في ذلك، فينزل النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء، ثم يذهب إلى عرفة، ثم يذهب إلى مزدلفة، ثم يرجع إلى ميناء، يعني ليس له مقام في هذا. أما الإنسان الذي يقيم في بلدة معينة فالسنة في حقه أن يقصر الصلاة ولا يجمع. ولو جمع هل يقال بالبطلان؟ لا نقول بالبطلان، باعتبار أنه قد جاء الجماع من السلف، وأمثال هذه الأحاديث هو ظاهر الإسناد الصحة. ولكن النكارة ظاهرة، وقد أعل هذا الحديث الطبراني رحمه الله بالغرابة، وأعله كذلك الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه الفتح. ومن وجوه العلل أن هذا الحديث وحديث معاذ ابن جبل رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل، وما ذكر فيه حتى رجعنا. ولدينا قرينة أن صاحبي الصحيح البخاري ومسلم إذا أخرج حديث ثم تفرد غيرهما بلفظة في هذا الحديث من طريقهما أن هذا بغلبة الظن أنهما قد وقف على أمثال هذه الرواية، وهذا من أمارات النكارة والإعلال للحديث، وأنهما إنما تركب إيراد مثل هذا الحديث لنكارة متنه، وهذا أشد من أن يكون الحديث في ذاته إسناده صحيح ثم تركب الأصل، وهذا قد مثلنا عليه بجملة من الأمثلة، وذلك أن الإنسان مثلا إذا روى حديثا ثم رواه غيره فقد وقف عليه من هذا الطريق وتنكب اللفظة التي عند غيره، إذن لا احتمال أن نقول إن هذا إنه لم يقف على الحديث أصلا ولم يسمع به، وإنما نقول قد وقف عليه ومن هذا الطريق، ولكن الزيادة قد تنكبها وتركها لأنها قد جاءت من رواية أخرى. كذلك تواطؤ هؤلاء الثقات ممن يروي هذا الحديث عن أبي الزبير، وذلك كسفيان ومالك بن أنس وزيد وقرة وأبي خيثمة وغيرهم من الثقات الذين يروون عن أبي الزبير، وهؤلاء الواحد منهم من الحجازيين من إذا انفرد أولى من رواية عمرو بن الحارث أولى من رواية عمرو بن الحارث، وذلك لأنهم أقرب إلى معرفة عمل الناس وعادتهم، فإن أقرب الأعمال إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمل المدينة وعمل مكة. الحديث الثاني في هذا هو حديث أبي مجلز، وأبو مجلز ما اسمه؟ أبو مجلز لاحق بن حميد، لاحق بن حميد، قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، قال فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بغلس، ثم صلى صلاة العصر بنهار، فلما كان من الغد صلى صلاة الفجر حينما قال الناس ما يحبسه، يعني تأخر، وصلى صلاة العصر حينما قال الناس ما يحبسه، يعني تأخر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، قال إن الوقت ما بين هذين. هذا الحديث يرويه الحارث بن أبي أسامة في كتابه المسند من حديث السكن بن نافع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل، أولها وأشدها الإرسال، وذلك أن أبا مجلز لاحق بن حميد لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث ضعف أيضا آخر وهو تفرد السكن في روايته عن عمران بن حدير عن أبي مجلز، والسكن هو قليل الرواية، ومثله مما لا يحتمل تفرده بمثل هذا الحديث، وذلك أن هذا الحديث فيه إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة الفجر حتى قرب النهار أن يظهر، وذلك أن الناس قالوا ما يحبسه، يعني أنهم لم يعتادوا ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام المعروف من عمله أنه يصلي الفجر بغلس. وأما بالنسبة لانصرافه فإنه ينصرف مع إسفار، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في قراءته لصلاة الفجر، وهذا عليه نحمل بعض الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الفجر إذا أسفر، يعني إذا ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام منها على ذلك، ويحمل عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف الناس، وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله، يعني إذا رمى بسام يبصر السام حال نزوله، يعني أن الجو قد اتضح للرائي. ولهذا نقول إن هذا في حال الخروج لا في حال الابتداء، أما في حال الابتداء فإن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس. وكذلك أيضا في صلاة العصر فإنه يبكر عليه الصلاة والسلام بها في أول وقتها. الحديث الثالث وحديث أنس بن مالك أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الفجر بغلس، ثم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعدما أسفر وقال إن الوقت ما بين هذين. هذا الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة أيضا من حديث داود بن المحبر عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بتفرد داود في روايته وهو ضعيف الحديث. قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: وشبه لا شيء. وكلام البخاري رحمه الله فيه كذلك. وهذا الحديث أيضا فيه علة أخرى وتفرد داود مع كونه ضعيف، فقد تفرد برواية هذا الحديث وهو في طبقة متأخرة وذلك أن مثل هذا الحديث بمثل هذا المتن ينبغي أن لا ينفرد به داود في روايته عن حماد، وذلك أن حماد من المشهورين الذين يروى عنه الثقات وله أصحاب كثر. وهذه السلسلة برواية حماد عن حميد عن أنس بن مالك هي سلسلة معروفة مشهورة، فتفرد داود فيها من أمارات الإعلان. الحديث الرابع في هذا هو حديث المغيرة ابن شعبة أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وإن الذاهب ليذهب منا إلى بني عمر، والشمس مرتفعة وهي على ميلين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في كتابه المسند من حديث داود بن حبر أيضا يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه نكارة إسنادية ونكارة متنية. النكارة الإسنادية ما تقدم الإشارة إليه، وذلك أنه بتفرد داود في هذا الحديث فإنه قد تفرد به، وكذلك مع ضعفه كما تقدم في كلام الإمام أحمد وكذلك البخاري فيه. وأما النكارة المتنية فإن الارتفاع في أمر الشمس يعني أنها بيضاء نقية، والميلين كثيرة وهي قريبة من 3 كيلو، وهذا يدل على أن المسن في ذلك منكر وأنه ينافي الارتفاع، وأن هذا غالبا يكون في صلاة الظهر. إذا أراد الإنسان أن يمشي مثل هذه المسافة ما يذكره وقال إلى ميلين، لا تكون الشمس مرتفعة مرتفعة. الحديث الخامس وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، قال فذكر الحديث بطوله وفيه قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر. وينبغي أن نعلم أننا بهذا الحديث نبتدئ في مسألة الأحاديث المعلولة في أعمال الصلاة. كنا نتكلم في أمر المواقيت وانتهينا من هذا، الآن نبدأ بالمباشرة في أمر الصلاة. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر، قال: وسمعته يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. الحديث المعروف. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بهذا اللفظ منكر وموضع النكارة فيه أنه قد جعل الدعاء في ذلك هو في ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وهذا ما اشتهر عند الناس أن هذا من أدعية الذهاب عن المسجد إلى المسجد، وهذا قد تفرد به محمد ابن علي، تفرد به محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وقد خالف فيه الثقات من أصحاب كريب مولى عبد الله بن عباس، وكريب هو أبو رشدين ومولى عبد الله بن عباس، ومن أوثق أصحابه أيضا، وقد أخرج له البخاري ومسلم. إذن ما هو الوجه الصحيح؟ الوجه الصحيح في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سلمة بن كهيل عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلقا ليتوضأ، قال فسمعته يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. الحديث يعني هذا في حال القيام إلى صلاة الليل، في حال القيام إلى صلاة الليل. وجاء في بعض الطرق أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك في سجود صلاة الليل، في سجود صلاة الليل، وهذا الذي قد أخرجه البخاري. وعلى كل فإننا نقول إن تفرد محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس بهذا الحديث ومخالفة لكريب علامة على النكارة، وذلك لمخالفته لكريب. الأمر الثاني أن الإمام أحمد رحمه الله قد أخرج هذا الحديث في كتابه المسند من حديث أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وذكر أن الدعاء هذا في حال قيام الليل، وما جعله في حال الذهاب إلى المسجد، مما يدل على أن محمد بن علي قد تفرد بهذا وخالف الثقات. ويظهر لي والله أعلم أن موضع الوهم في هذا أنه جاء في بعض الطرق في حديث عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس: فقام النبي إلى الصلاة، يعني صلاة الليل، فظن فيها محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أنها صلاة الفجر، فقال فقام إلى صلاة، فخرج إلى صلاة الفجر فقال، فخرج إلى صلاة الفجر فقال، فتوهم أن ذلك هو في حال خروجه إلى صلاة الفجر لا إلى قيامه إلى صلاة الليل، فقلب اللفظ وقدمه عن موضعه، وممن أعل هذا الحديث البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، ولمن مسلم أيضا. أما وجه إعلال البخاري رحمه الله لهذا الحديث فإنه قد أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح وترجم عليه بقوله: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، باب الدعاء إذا انتبه من الليل، فجعل الدعاء للانتباه من الليل لا للخروج إلى الصلاة. يعني إذا قام الإنسان ليصلي صلاة الليل فعليه أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، ولا يقوله إذا أراد أن يذهب إلى المسجد. وأما إعلان الإمام مسلم رحمه الله تعالى له فإنه أخرج هذا الحديث أولا من حديث سلمة بن كهيل عن كريب عن عبد الله بن عباس، ثم بعد إرادة الطرق لهذا الحديث أورد متأخرا رواية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. والإمام مسلم له عادة غالبة أنه يورد في كتابه الصحيح في أول الباب أقوى ما لديه من الطرق والألفاظ، أقوى ما لديه من الطرق والألفاظ، وغالب ما يستنكر على مسلم من ألفاظ نجد أنها ليست مصدرة في الأبواب، ليست مصدرة في الأبواب. ومن نظر فيما أخذ على الإمام مسلم رحمه الله من ألفاظ يجد أنها كذلك، يجد أنها كذلك. ومنهج البخاري رحمه الله في أبواب الإعلال أنه يعل الحديث من غير نص في كتابه الصحيح بأمور، أظهر هذه الأمور الترجمة، أنه إذا ترجم على حديث ثم ما يخالف هذه الترجمة حديث خارج الصحيح فإنه يعل هذا الخبر. وهذا مثاله هذا الحديث، ومثال آخر أيضا في قوله عليه رحمة الله: باب السترة بمكة وغيرها، باب السترة بمكة وغيرها. وذلك يقصد بهذا حديث المطلب بن أبي وداعة أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطاف والرجال والنساء يمرون من بين يديه لا يسترهم منه شيء. وهذا أراد بذلك أن يعل ذلك الحديث، مع أن البخاري رحمه الله حينما أورد السترة بمكة وغيرها أورد حديثا ليس في المطاف، ولكنه لأنه أراد إعلان ذلك الحديث جاء بلفظ عام، جاء بلفظ عام. ولهذا نقول إن أبواب البخاري هي مواضع للإعلان، فإذا أراد طالب العلم أن ينظر في حديث من الأحاديث فلينظر ما ترجم البخاري خلافه في أبوابه. الفقهاء يقولون إن فقه البخاري في أبوابه، وينبغي للمحدثين أن يقولوا إن علل البخاري في أبوابه أيضا، وهذا ما يقل استعماله عند النقاد. وذلك أن البخاري إذا ترجم على مسألة ولم يخرج في خلافها شيء، فإن الحديث في الباب لديه في الغالب أنها معلولة أو منسوخة، إما معلولة أو منسوخة، فليلتمس الإنسان الإعلال لها. الأمر الثاني من وجوه الإعلال عند البخاري رحمه الله أن لا يترجم ترجمة صريحة تخالف متن حديث أخرجه غيره في مصنفه، ولكنه يورد حديثا يخالفه ولا يريد ما يوافق ذلك الحديث، أي يريد حديثا بالباب ما يخالف ذلك الحديث الذي خارج الصحيح، فيكون حينئذ أراد بإراده لهذا الحديث إعلالا له. وأما إذا لم يورد البخاري في الباب شيء في ذلك، فهذه قرينة يسيرة، خاصة إذا لم يكن الحديث على شرط البخاري من جهة الأبواب، فإن البخاري أراد أن يلتزم ما يتعلق في أمور الأصول وما يتعلق بكذلك أيضا أبواب الفروع الظاهرة وأعلام المسائل. أما ما يتعلق بالأجزاء اليسيرة فإن البخاري لا يعتمد إخراجها، كذلك أيضا أن البخاري ربما يخرج لأهل أحد الرواة حديثا في موضع من غير روايته عن شيخ، ثم يخرج غيره حديثا لم يخرجه البخاري من وجه آخر، فهذا من وجوه الإعلال أيضا، أن البخاري إذا أخرج لشيخ من الشيوخ عن تلميذ عن شيخ من الشيوخ بسلسلة معينة، ثم كان الحديث خارج الصحيح على خلاف هذه السلسلة بوجود ذلك الراوي الذي أعل له، فإن هذا من علامات الإعلال، وهذا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على حديثنا هذا، وذلك أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يروي عن أبيه عن عبد الله بن عباس ولم يخرج له حديثا. ولهذا نقول إن هذا من وجوه الإعلال، لأن البخاري أخرج الحديث أصلا وتركب تلك الرواية ولم يخرج لذلك الراوي أيضا. وممن أعل هذا الحديث أيضا الإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن، فإنه قد أخرج هذا الحديث من حديث سلمة بن كهيل عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس، ولكنه ذكره في سجود قيام الليل، وترجم عليه بقوله: باب الدعاء في السجود. وهذا إنما أخذنا منه الإعلان أنه لم يرى أصلا أن الحديث يكون في حال ذهاب الإنسان إلى المسجد، ويرى أنه في قيام الليل. والإمام النسائي وإن كان كتابه السنن الكبرى أو السنن الكبير هو كتاب علل وأراد أن يجمع فيه الأحكام، إلا أنه مما يغفل عنه المحدثون والنقاد أنه يترجم تراجم على طريقة البخاري في الإعلان، فما لم يوجد في كتابه السنن من اللفظ الصريح فإنه يلتمس ذلك بالأبواب. وأذكر أنني جمعت كلام الإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى على عجل في أبواب العلل من نحو 10 سنوات، ووقع لي جزء يسير في ذلك، لو أراد الإنسان أن يبينه على سبيل التفصيل لخرج كتاب في العلل، لخرج كتاب في العلل للإمام النسائي رحمه الله، خاصة إذا أراد الإنسان أن يقرنه بمنهجه في تسلسل الأحاديث. فإن كتاب النسائي رحمه الله في سننه الكبير أراد به إعلال الأحاديث وبيان الطرق، والسنن الكبير للنسائي هو شبيه من جهة الوضع بعلل الدارقطني، فإنه يورد الأحاديث ثم يورد المخالفات فيها. ولكن يقال إن كتاب العلل الإمام الدارقطني رحمه الله أركز وأبين وأوضح في المقصود، وأما الإمام النسائي رحمه الله فإن مقاصده في ذلك أقل ظهورا ولا يدركها إلا من أدام النظر الطويل في ذلك. ولهذا نقول إن التراجم في كتاب الإمام النسائي رحمه الله ينبغي لطالب العلم أن يجمعها مع تراتيب الأحاديث في كتابه السنن، كذلك أيضا أن يجمعها مع ألفاظه عقب الأحاديث، فإنه تارة يطلق على سبيل الاختصار هذا حديث غير محفوظ وحديث منكر ونحو ذلك، يقرنها مع التراجم ثم يستفيد في ذلك منهجا. كذلك أيضا في كلام النسائي رحمه الله على الرواة، فينظر في الرواة الذين ضعفهم وأخرج لهم في كتاب السنن وسياق الإخراج، فيبين موضع العلة له في كتابه السنن، وهذا مما يعرف فيه مقاصد المصنف رحمه الله. وهذا كما أنه للإمام النسائي رحمه الله كذلك أيضا للإمام البخاري في كتابه الصحيح، أن تجمع مقاصد البخاري رحمه الله في إراده أو تركه للزيادات أو إراده لبعض المعلقات أو لبعض الحديث المخالفة التي فيها بعض الألفاظ مع كلامه في كتابه التاريخ. فكتاب التاريخ للبخاري هو كتاب علل وإن سمي تاريخ، ولهذا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم إنما هو مستخرج على كتاب البخاري في كتابه التاريخ، فأراد في ذلك أن يبين الأحاديث المستنكرة على الراوي. ولهذا نقول إن الأصل في الأحاديث التي يريدها البخاري في كتابه التاريخ أنها معلولة، فينظر الإنسان فيها ويتأمل، لأن البخاري في ذلك لا يخرج الحديث في كتابه التاريخ إلا وأراد إخراج ما استنكر على رواية الراوي. ومما ينبغي الانتباه له أيضا أن البخاري في كتابه التاريخ أحيانا وفي الأدب وغير البخاري ربما يخرج حديث على شرط البخاري في كتابه الصحيح، وهذا أظهر في النكارة. وبعض الظاهريين ينظرون إلى الإسناد، إذا وجدوا أنه على شرط البخاري ولم يخرجه البخاري قاموا به وقالوا على شرط البخاري. نقول إن هذا العكس، إن الإسناد إذا كان على شرط البخاري ومعناه يندرج تحت مقاصد البخاري في الإخراج إن هذا إعلال الحديث. لماذا تركه؟ يعني أن إسناده مركب. والعجيب أنك إذا وقفت على أحاديث سلاسل أخرجها البخاري وأردت أن تنظر فيها في كتب السنة ومعانيها وينتبه إلى هذا الشرط ومعانيها تحت مقصد البخاري تجد أن الأئمة ينكرونه، إما أن يكون الإسناد مركب أو انفرد به راوي وانفراده فيه مستنكر عند الأئمة فتركه البخاري. ولهذا كلما قامت البينة على أن البخاري وقف على حديث بعينه واكتملت فيه سلسلة الإسناد ومعناه على شرطه ولم يخرجه فإن هذا شبه مؤكد على أنه ينكره، وهذا يخالف الطريقة السائدة من قولهم على شرط البخاري. ولهذا تجد التقسيم، يقولون إن أصح الأحاديث وما روى البخاري ومسلم، ثم روى البخاري ثم روى مسلم ثم ما كان على شرط البخاري
ومسلم، شرط البخاري ومسلم، نقول ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرج وهو على شرطه هذا منكر، هذا منكر. إذا أردنا أن نقيد نقول ما كان على شرط البخاري ومسلم ومعناه ليس على شرطهما، ومعناه ليس على شرطهما، وأما إذا كان المعنى على شرطهما ولم يخرجه فإن هذه نكارة، فإن هذه نكارة. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحكم على شرط البخاري ومسلم أو وجد من يحكم أن هذا على شرط البخاري ومسلم لينظر إلى المتن مباشرة، لينظر إلى المتن مباشرة، هل هو من المعاني الجليلة من أحكام الطهارة الظاهرة من أمور الصلاة التي أخرج البخاري دونها ومسلم دونها، أمور الطهارة التي أخرج مسلم دونها، وكذلك أيضا أمور الصيام الزكاة الحج ونحو ذلك أخرج دونها بمثل هذا الإسناد ولم يخرج هذا، فإن هذا من علامات النكارة. ولو أراد المتأمل أن يتأمل بمنهج الشيخين في أبواب الإعلال لا استنبط أشياء كثيرة جدا من طرائقهم في هذا، ولكن أقول إنه ينبغي أن يجمع بين مصنفات الأئمة، البخاري في كتابه التاريخ، في كتابه الأدب، في كتابه الضعفاء، كذلك في كتابه الكنى، وفي كتابه الصحيح، أن يجمع في المواضع المتشابهة وأن يصبر فإنه يوفق إلى المقصد. كذلك الإمام مسلم في كتابه الصحيح ومنهجه في المقدمة، كتابه التمييز، كتابه الكنى، وكذلك ما ينقل عن الإمام مسلم رحمه الله في مصنفات الأئمة يجمع بين هذا فيعرف منهجه وطريقته في ذلك. نعم
مثال على حديث على
شرط البخاري ومسلم وليس على معنى مثال ذلك ما رواه الإمام الدارقطني رحمه الله في غرائب مالك من حديث ابن أبي رومان عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الإسناد على شرط البخاري، وقد جاء في الصحيح من فضل الإحسان وأنواعه وأجزائه في أبواب الإيمان ما يندرج هذا تحت شرط البخاري، وأورد أسانيده أنزل منه رتبة، وهذا قد جعله الدارقطني رحمه الله من منكرات ابن أبي رومان. الحديث السادس في هذا وحديث كعب بن عجرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فأحسن الوضوء فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر منكر، فهو خبر منكر. أبو ثمامة الحناط مجهول لا يعرف، وقد تبرد بهذا الحديث عن كعب بن عجرة، والحديث هذا منكر سندا ومتنا، منكر سندا ومتنا. أما نكرته الإسنادية وذلك تبرد الحناط في ذلك عن كعب بن عجرة، وتفرده في ذلك مما لا يحتمل لجهالته. ومثل هذا الحديث ينبغي أن يحمله من هو أوثق منه وأثقل. لماذا؟ لأن هذا الأمر مما يحتاج إليه ويشتهي، ولهذا نقول إن العلة المتنية في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه تشبيك الأصابع في الخروج إلى الصلاة بتشبيك الأصابع في الصلاة، وهذا نوع تشديد، وهذا نوع تشديد، ويلزم من ذلك أن الإنسان إذا كرهت له تشبيك الأصابع في الطريق إلى الصلاة فيكون كذلك أيضا أعلى منها رتبة إذا كان في المسجد, إذا كان في المسجد. وهذا أظهر في وروده على الإنسان, وهذا يفتقر إلى نص. ولو التمسنا الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كراهة بعض الأفعال في الصلاة أو في أثناء الذهاب أو من السنن التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إما قولا أو فعلا لوجدنا أن ثمة جملة من الأحاديث هي أقل من هذا الحديث رتبة, ومع ذلك صح إسنادها ونقلها الثقات. ومثل هذا الحديث ينبغي أن يحمل بما هو أصح من هذا. وقد أنكر الأئمة هذا الحديث على أبي ثمام الحناط في روايته عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك وهيات وموضوعات في هذا الباب ليست على شرطنا لشدة طرحها, ولكن أشهر وأمثل ما جاء في هذا الباب هو هذا الحديث. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في كتابه المشكل, قال: وأحسن شيء في الباب هو حديث كعب ابن عجرة, يعني في النهي عن تشبيك الأصابع في أثناء الذهاب إلى الصلاة. ولهذا نقول إن هذا الحديث ما كونه أحسن شيء في الباب إلا أنه منكر بوجهه الإسناد والمتن. ومن يستطيع أن يعل هذا الحديث بإيراد أحاديث أصح منه بسنن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو مكروهات بما هو أقل من ذلك. شيخ العلل. نعم. 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 أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه في المسجد. شبك بين أصابعه. قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نعم. نعم. أحسنت. حديث اليدين لما قام النبي عليه الصلاة والسلام فاعتمد على سريرة وشبك بين أصابعه وكان ذلك في المسجد. نعم. الحديث جاء عام في ذهاب الإنسان إلى الصلاة, ذهب مبكرا أو ذهب متأخرا. قال: فإنه في صلاة من انتظر الصلاة. لو جاء الإنسان إلى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر فهو في صلاة ينتظر, وذلك الرباط. ولهذا نقول إن مثل هذا يدخل فيه النهي. من يعد بحديث آخر خارج الباب, يعني خارج باب التشبيك بسنن جاءت. نعم. نعم. يعني هل يلزم من تشبيك الأصابع؟ يحتمل. نعم. صحيح. هذا في صلاة عيد يكون في السنة مرتين, وهذا في الصلوات الخمس يذهب خمس مرات ويرجع مثلها, ومع ذلك ما جاء فيه. وقد حكوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه ومجيئه وما بينوا حكما مثل هذا يحتاج إليه, خاصة في حال الانتظار. في حال الذهاب يقال أنه يقل حاجة الإنسان إلى ذلك, ولكن في حال جلوسه يحتاج ربما الإنسان أو يسهو مثل هذا يحتاج إلى بيانه. نعم. نعم. دعاء دخول المسجد والخروج من؟ لأن المنهيات آكد أن تبين سواك ما يتعلق في أمور الوضوء لكل صلاة, هذا من الفضائل الزائدة, ومع ذلك جاءت بها نصوص وقوية جدا. ومثل هذا الذي ينهى وتعم به البلوى في حال الجلوس, ومع ذلك جاء بمثل هذا الإسناد, ألا يليق أن نقول إنه منكر؟ نقول إنه منكر. ولكن لو جاء حكاية ممكن أن نقبله, أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشبك بين أصابعه كحكاية فعل, يمكن لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وهذا نهي قد يحمله مثلا البعض الذي يحمل الأصل في النهي على التحريم ولهذا نقول إن مثل هذا المثل منكر. وإذا أراد الإنسان أن ينظر في أبواب الأدلة المخالفة له إسنادا ومتنا من جهة الإعلال يجد ذلك كثيرا. ولهذا أنا أعيد وأكرم مثل هذه الطريقة حتى ترسخ في ذهن طالب العلم أنه إذا أراد الإعلال أن يستحضر مسائل الباب، وكلما استحضر مسائل الباب وأبعد عن ذلك، يعني مثلا يأتي مثلا في صلاة الخمس يستحضر مسائل العيدين، مسائل صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف بعيدة متعلقة فيها في سننها ونحو ذلك، وجاءت أسانيد قوية يتعلق بالصلوات الخمس، كلما جاء في شيء بعيد ثم ثبت أقوى منه وهذا أحوج والسلف أحرص في هذا ثم لم ينقل دل على عدم ثبوته ونكارة المتن. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.